السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فدرسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح الأصول الثلاثة، متن الأصول الثلاثة. وقد وصلنا في شرحنا لهذا المتن المبارك إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وتكلمنا عن العلم وعرفنا ما هو العلم، فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين أنه يجب ويلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، أن يتعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربعة لابد وأن يبرهن عنها بالعلم. العلم الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه وهو ما لا يعذر أحد بتركه. هناك علم لا يعذر أحد بتركه، لا بد أن يعرف ذلك وأن يتعلمه، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. من هذا العلم الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم ومسلمة هذه المسائل الأربعة التي نبه عليها المؤلف وقال: وهو معرفة الله بالأدلة، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم إذا أطلق المراد به العلم الشرعي الذي تفيد أو يستفيد من معرفته كل مكلف، وهو ما يجب على المكلف في أمر دينه، لأن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. الفرض العين هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ما لا يعذر أحد بالجهل به، فلا بد المسلم أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه وما لا يسعه جهله من معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، وأن يتعلم ما يرفع به الجهل عن نفسه، معرفة الهدي بدليله، فيجب عليه أن يتعلم ما يرفع به الجهل عن نفسه. أن يعرف توحيد الله والعبادة أن يعرف حق الله تعالى، وأنه يجب عليه أن يخلص في العبادة لله وحده لا شريك له، أن يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يؤدي الزكاة إن كان من أهل الزكاة، أن يعلم أن السجود والدعاء والنذر والذبح والخوف والخشية والإنابة، كل هذه يجب أن تصرف لله لا تصرف لأحد غير الله جل جلاله. هذا ما يجب على المسلم أن يعرفه. فهناك فرض كفاية، فرض عين من العلم يجب عليه أن يتعلمه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الإيمان بالله أو معرفة الله يتضمن الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، هي الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بربوبية الله تعالى، الإيمان بألوهية الله تعالى، الإيمان بأسماء الله وصفاته. لابد من معرفة هذه الأمور الأربع: أن نؤمن بالله، من أن يعرف كل مسلم ومسلمة أن الإيمان يتضمن الإيمان بوجود الله، وأنه يتضمن الإيمان بربوبية الله تعالى، وأنه يتضمن الإيمان بألوهية الله تعالى، وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، أي بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. من الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، إذن المسألة الأولى هي العلم، وهي معرفة الله، أنتم طلبتم في الدرس الماضي أن نأخذ بالتفصيل أو نتكلم بالتفصيل عن توحيد الإلهية، يعني نبين هذا الأمر. قد يكون أو قد نكون جميعا بحاجة إليه، الجميع بحاجة إلى أن يعرف توحيد الألوهية بشيء من التفصيل، وهو كما ذكرت لكم داخل تحت الإيمان بالله تعالى. فمعرفة الله تكون بالقلب، بأن يعلم المسلم بقلبه معتقدا اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل ربه. هذه المعرفة تستلزم من كل واحد من المكلفين القبول بشرعه والإذعان والإنقياد والتسليم لحكمه، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ربه، أن يعرف ربه بأفعاله، فيعرف أن ربه هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي رباه بنعمه، وأن الله خلق جميع المخلوقات، وهذا ما يقول عنه علماء التوحيد بها أنه توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، فالرزق والخلق والتدبير هذا كله من أفعال الله جل جلاله. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو أن تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله، لا تصرف لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي، ولا لأي بشر كائنا من كان. فالعبادة حق خالص لله، ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. توحيد الألوهية من أشرف العلوم، إذ عليه يتوقف سعادة العبد في الدنيا والآخرة، فحاجة الإنسان لهذا العلم فوق كل حاجة، إذ لا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة إلا بمعرفة العبد لربه الذي لا إله غيره، بل إن حاجة الإنسان لهذا العلم أعظم من حاجته للطعام والشراب والدواء، لأن آخر ما يقدر على العبد في هذه الحياة هو الموت، هو موت الجسد، موت الجسد. أما فقدان هذا العلم وهو توحيد الله، هذا العلم فقدانه يترتب عليه موت القلب الذي لا حياة بدونه، ولا حياة للإنسان بدون معرفته لربه وتوحيده، هو حياة قلبه. فلو كان الجسد مريضا لا يستطيع الحراك، ولكن القلب معلق بالله عارفا بربه، يتوكل عليه وينيب إليه ويخلص له العبادة ويأنس به، فلا شك أن العبد يكون في سعادة ما بعدها من سعادة. قبول الأعمال في هذه الدنيا متوقف على توحيد الإلهية، على تحقيق التوحيد وكماله، كما أن نجاة العبد متوقفة على تحقيق التوحيد، وقد جاءت النصوص تدل على ذلك، بأنه لا يدخل الجنة إلا موحد، وأنه لا يخلد في النار موحدا. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو عنوان السعادة، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع. نعم، فمن كان قلبه عارفا بربه وأنه يجب أن تصرف إليه العبادة، هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، أن يعلم أن العبادة حق خالص لله جل جلاله، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحق فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالقرآن كله في بيان هذا الأمر من التوحيد، بل إن غالب سوره متضمن لأنواع التوحيد الثلاثة التي أمر الله بها في كتابه. نعم، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد الألوهية هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعناها أن لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود غير الله فعبادته باطلة، عبادته باطلة لا يقبلها الله، بل هي مردودة على صاحبها، فيجب على كل مكلف أن يعترف ويوقن بأن العبادة حق خالص لله جل جلاله. طيب، من قال لا إله إلا الله موقنا بها ولكنه يقول: أنا أتخذ هؤلاء الصالحين وسائط أتقرب بهم إلى الله جل جلاله، فأنا ملطخ بالذنوب والمعاصي، وأستحي أن أتوجه مباشرة إلى الله، فما دام الأمر كذلك فلماذا لا أتخذ هؤلاء الصالحين الأتقياء الأنقياء وسائط بيني وبين الله؟ نقول له: إن الله لا يحتاج إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة، فالله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، وهو الذي أمرك فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل إن من أعظم ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين هو هذا الأمر، أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه يجب أن تصرف إليه العبادة، ولكنهم قالوا: ما نعبد هؤلاء الآلهة أو هؤلاء الصالحين الصالحون إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فكانت حجتهم أنهم طاهرون مطهرون، فنحن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله حتى يشفعوا لنا عند ربنا. فأنكر الله عليهم ذلك ورد عليهم صنيعهم وبين لهم أن هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبله الله، الذي قال عنه: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. فإفراد الله بالعبادة يستلزم منك أيها المسلم أن تكون عبدا لله، يستلزم منك أن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يعبد ولا تعبد إلا الله. يجب أن تفرد الله بالعبادة والتأله، والعبادة مبنية على أمرين عظيمين لا بد من تحقيقهما. العبادة أنت عبد لمن؟ عبد لله. فإذا كنت حقا تستشعر هذا المعنى وتعلم أنك عبد لله، فيستلزم منك هذه العبودية أن تعظم هذا الإله وأن تحبه من قلبك. فالعبادة مبنية على أمرين: المحبة والتعظيم. فأنت تعبد الله حبا ورجاء فيما عنده من الثواب والدار الآخرة، وخوفا من عذابه وعقابه إن خالفت أمره ووقعت في نهيه. إذن التوحيد الألوهية هو الاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أن تفرد الله وحده بالعبادة كلها، وأن تخلص الدين لله وحده، فهو مبني على إخلاص التأله لله تعالى محبة وخوفا، رجاء وتوكلا، رغبة ورهبة، دعاء وإنابة. إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له. لا تجعل في عبادتك شيئا لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما، فضلا عن غيرهما. هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، هذا التوحيد هو أول دعوة الرسل، هذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادات. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة كما جاء في سورة الذاريات قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون أي يوحدوني. من أجل هذا التوحيد أرسلت الرسل، من أجل هذا التوحيد أنزلت الكتب، من أجل هذا التوحيد افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، إلى سعداء وأشقياء، إلى أصحاب الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهو الذي دعت إليه الرسل، بل كانت العداوة بين الرسل وأقوامهم بسبب دعوتهم إلى توحيد الإلهية، فإنهم أنكروا عليهم ذلك، أنكرت الأمم على الأنبياء ذلك، لأنهم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، وإنما كانوا يتخذون من دون الله أندادا يشركون بالله، يشركونهم في العبادة مع الله، ويعتقدون أن هؤلاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم يعبدونهم على جهة التقرب بهم إلى الله، وعلى جهة اتخاذهم وسائط وشفعاء عند الله، زعما منهم أنهم لا تقضى لهم حاجة، ولا يسمع لهم دعاء، ولا تفتح لهم أبواب السماء إلا بشفاعة هؤلاء الوسطاء، كما قال جل في علاه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. جاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح، في قوم نوح لما مات هؤلاء الصالحون عكف الناس على قبورهم، ثم صوروا لهم تماثيل، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم وعبدوا هذه الأصنام من دون الله، وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله. كانوا في البداية لا يعبدونهم، بل كانوا يقولون: نتذكر ما كانوا يأمروننا به وما كانوا ينهوننا عنه، فنفعل كما كانوا يفعلون ونتأسى بهم. فلما طال عليهم الأمد وانقرض هذا الجيل، جاء الجيل الذي يليه، وقال وأوحى إليهم الشيطان: أن من كان قبلكم كانوا يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، لأنهم أنفاسهم طاهرة، فهم أناس صالحون يتقربون بهم إلى الله. من هنا دخل الشرك على بني آدم، فلذلك جاءت الأحاديث تبين أن بداية الشرك هو اتخاذ الصالحين وسائط ما بين الناس وما بين الخلق وخالقهم. ولهذا علي بن أبي طالب كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم أنه قال له علي، قال له: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يحذر ما فعلوا، قالت: ولولا ذلك لأبرز صلى الله عليه وآله وسلم قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا يعبد من دون الله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا إلى هذا الحديث وتأملوا فيه جيدا. كل مولود يولد على الفطرة، ماذا بعد ذلك؟ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم أو يسلمانه. لماذا؟ لأنه في الأصل مولود على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام، الفطرة الحق هي التوحيد، الفطرة هي ما فطر عليه العبد وجبل عليه من توحيد الله جل جلاله. ولذلك جاء في رواية: يولد على هذه الملة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أو في رواية فاجتالتهم الشياطين. فعلم من ذلك أن التوحيد والفطرة التي يولد عليها الإنسان هي توحيد الله. فالتوحيد هو المطلوب، توحيد الإلهية. توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. انظروا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. توحيد الألوهية جاء الأمر به في كتاب الله بأساليب متعددة ومتنوعة حتى يلفت انتباه المكلف والمسلم إلى أهمية هذا التوحيد. فمن هذه الأساليب التي جاء بها القرآن ليلفت انتباهك أيها المسلم وأيتها المسلمة إلى أن تنتبهوا إلى أن التوحيد هو أهم ما يجب عليكم أن تتعلموه وتعرفوه وتحققوه في حياتكم حتى تفوزوا برضا ربكم وتفوزوا بجنة الله جل وعلا، أن تتعلموه وتعلموه أبناءكم وتعلموه أهليكم وتعلموه كل من تعرفونه حتى تنجوا بأنفسكم، ثم تأخذون بيد من حولكم إلى هذا النور وهذا التوحيد الذي جاءت به رسل الله. من هذه الأساليب التي جاء بها القرآن ليلفت أنظار الناس إلى هذا التوحيد التنديد بما يتخذه الناس من آلهة يعبدونها من دون الله، وإظهار عجز هذه الآلهة وأنها لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، إظهار ما هي عليه من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعونهم ويفزع إليهم. قال جل وعلا مبينا ذلك وموضحا هذا ومنبها إليه حتى يلفت أنظارنا إلى أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله آلهة غيره لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم أو أن ينفعوا غيرهم أو أن يكونوا يقدموا لهم أي يعني أدنى أنواع النفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول جل في علاه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله، استمعوا، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم بعد يبين: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هكذا يبين جل وعلا ويوضح لمن يعبدون هؤلاء من دون الله. تأملوا، انظروا إلى حالهم، هم في قبورهم موتى، أحوج ما يكونوا إلى الدعاء إلى من ينفعهم فيدعو لهم ويطلب لهم المغفرة والرحمة، فلا يستطيعون أن يقدموا إليكم نفعا بل هم محتاجون إلى دعائكم. ألهم أي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ثم قال جل وعلا أيضا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. في قبورهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فلماذا تدعونهم؟ لماذا تتقربون إليهم إن كانوا هم محتاجون إلى دعائكم وإلى أن تتقربوا إلى الله عز وجل برفع أيديكم بأن ينور قبورهم ويخفف عنهم ما هم فيه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويقول أيضا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وأيضا وردت آيات وآيات في هذا المعنى كثيرة تبين أن هؤلاء الذين تدعونهم وتتقربون إليهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا غيرا ولا ضرا. كل هذا من الآيات التي ذكرتها، مئات الآيات في القرآن مثلها، كلها تندد على هؤلاء الذين يتخذون الأولياء والصالحين أندادا يعبدونهم من دون الله، أو يتخذونهم شفعاء وسائط وشفعاء بينهم وبين الله جل جلاله. فلذلك نرى أن الله عز وجل يبين فيقول: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه كلها تبين بيانا شافيا كافيا حال هذه الآلهة الباطلة من العجز والمهانة، أو من العجز عن تلبية حاجات من يدعونهم، حتى أنها أقل شأنا من عابديها، لا تملك ما يملكون من أسماع وأبصار وعقل وإرادة، فكيف إذا تصلح لأن تكون آلهة تعبد من دون الله؟ ومن الأساليب التي جاء بها القرآن أساليب كثيرة، لو أخذنا في الحديث عنها لطال بنا المقام، ولكن نكتفي بهذا البيان في بيان توحيد الإلهية الذي بينه ربنا جل في علاه أوضح بيان وأشفى بيان، حتى يكون أو حتى يقيم الحجة على كل إنسان وعلى كل مكلف، فلا يكون العبد موحدا إلا بأن يحقق توحيد الإلهية الذي ينجي من حققه من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب الآخرة. فبمجرد أن تظن أنك باعتقادك أن الله هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو المدبر لجميع الأمور، هذا التوحيد لا يكفي، لا بد من ضم توحيد الإلهية إليه، وهو أن تعلم علم اليقين أنه لا يستحق العبادة إلا الله. هذه العبادة وهي توحيد الله التي تتضمن توحيد الإلهية، مناطها يرجع إلى أربعة أمور. توحيد الألوهية يا أخوات يرجع إلى أربعة أمور، إذا أردنا أن نعرف هذه الأمور: أولا عبادة قلبية مناطها القلب، لابد من أن تكون لله وحده لا شريك له، وسنعرف ونبين لكم أنواع العبادات القلبية. ثانيا عبادة قولية تتعلق باللسان، يجب أن تكون أيضا خالصة لله. عبادة ثالثا عبادة عملية تتعلق بالجوارح، يجب أيضا أن تكون خالصة لله، يعني لا تصرف إلا لله. رابعا عبادات مالية تتعلق بالأموال. هذه الأنواع الأربعة سنتكلم عليها بإذن الله بالتفصيل حتى تكون على بينة من أنواع العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلبنا وقلوبكم هداية وإيمانا وتوحيدا وإخلاصا ومحبة وخشية من الله جل جلاله. نسأله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين، نسأله أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يحشرنا مع سيد الموحدين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. طيب ناخذ أسئلة بسيطة: ما هو توحيد الإلهية؟ وما هو أول واجب على المكلف؟ مع ذكر الدليل، ما أول ما دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؟ وهل يكفي الإنسان أو المكلف الإقرار بتوحيد الربوبية؟ طيب أقول سؤال أكملي: توحيد الربوبية هو توحيد الله أكمل، يعني أمين قط كده، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله وأكمل نقاط. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يكفي هذه الأسئلة.